حقها وشكرها أن يعيد الباري سبحانه وتعالى علينا شهر الصيام في عام جديد من أعوام حياتنا، ونحن في الجوار الطاهر الكريم لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، معصومة أهل البيت من تبعات الحوائج بذكرها الشريف وإلائها وحقها الثابت في أعناقنا ومودتها الواجبة، عبد كل مجلس طيبا وأريجا بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أن يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، تنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، والصلاة في أكمل معانيها على أجمل ظاهر أسماء الله وصفاته وأعظم جلائله وحججه وآياته، أصل الأصول وعقل العقول، نور الأنوار وعناصر الأخيار، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة العلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في الليلتين الماضيتين كان حديثي عن إمام الأمة قدست نفسه الشريفة في المجلس الأول، كان الحديث عن عرفانه السامي، وفي المجلس الثاني كان الحديث عن شيء من مظلوميته، وبقيت للحديث بقية، هذه البقية سأعود إليها إن شاء الله تعالى في وقت آخر. مجالسنا التي شرعنا فيها من أول هذا الشهر الشريف كانت تحت هذا العنوان: عبر وحكم من نهج البلاغة الشريف. أما البحث الأول بهذه الأبحاث في المجالس العشرة الأول من مجالس هذا الشهر المبارك، وكان الكلام يدور فيها عن حال الأمة مع سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام زمن خلافته الشريف. في هذه الليلة أشرع في موضوع آخر وفي بحث آخر من أبحاث نهج البلاغة الشريف، وسيأتي البحث متسلسلا. قد ينقطع الكلام في الليلة الآتية لأن الليلة الآتية ليلة ميلاد إمامنا الحسن السبط الزاكي صلوات الله وسلامه عليه، فسيكون الكلام مناسبا للمقام وللذكرى شريفة. وهناك سؤالان أيضاً سأجيب عليهما في الليالي الآتية، وأتم البحث في الموضوع الذي سأشرع فيه هذه الليلة. سؤال عن مسجد جنفران الشريف، وقد تحدثت عن هذا المسجد فيما مر من الأيام، لكنني سأجيب مرة ثانية على هذا السؤال. سؤال عن مسألة سياسية تخص واقعنا الحاضر، عن الذي يدور في الأوساط السياسية عن تقسيم العراق. أجيب عن هذين السؤالين إن شاء الله في طوايا حديثي في الليالي الآتية بحول الله تعالى وقوته. أما كلامي في هذه الليلة بداية في بحث آخر من أبحاث نهج البلاغة الشريف، وسيكون كلامي عن الخطبة الشقشقية الشريفة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. سيكون البحث بهذه الهيئة. أتلو على مسامعكم أولا الخطبة الشريفة، ثم أمر مرورا سريعا على عبارات هذه الخطبة لأجل بيان معاني الكلمات أو الجمل غير الواضحة. إذا أتممت الكلام في هذين الأمرين سأعود إلى مقدمة، هذه المقدمة يدور الكلام فيها في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديث من كتب أبناء العامة تكشف عن ضلالة وعن نفاق وكفر وانحراف الخليفة الأول والثاني والثالث نحو إجمالي. بعد ذلك أتناول كل واحد من هؤلاء الطواغيت، أمر على ذكره بشكل إجمالي، أذكر أهم جرائمه التي ارتكبها أيام حكمه. الخطبة الشقشقية لسيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا،
وتصبت أرتئي بين أن أصول بيد جزاء أو أصبر على طهية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده. ثم تمثل أمير المؤمنين عليه السلام شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها وطيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر الإثار فيها والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراف. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. لكني أسفت إذ أسف وطرت إذ طار. فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نسيله ومعتلته وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خدمة الإبل إبتة الربيع إلى أن انتكث عليه سكله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي يمثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي وفي نسخة وشق عطافي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم براقهم زبرجها. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولتقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفوك عن. قالوا فقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته تناوله كتابا قيل إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها فأقبل ينظر فيه فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت. فقال هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت إذا سميت هذه الخطبة بالخطبة الشقشقية الشريفة. بعد أن تلوت هذا النص الشريف من كتاب نهج البلاغة على أسماعكم أمر عليه بشكل سريع كي أبين معاني العبائر والكلمات غير الواضحة. قال عليه السلام أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. التقمص هو لبس القميص كالتسربل، تسربل فلان أي لبس السربال. وتقمص أي لبس القميص، والكلام هنا على نحو الاستعارة. الأمير صلوات الله وسلامه عليه جعل الخلافة كاللباس، جعل الخلافة كالقميص. تحدث عن ابن أبي قحافة وكيف أنه غصب هذه الخلافة وتقمصها أي لبسها كما يلبس القميص. فلربما في كلامه إشارة إلى أن لبسه لهذه الخلافة كلبس القميص أنها عارضة عليه ليست له، وإلا لو كانت له لما لبسها كالقميص. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. ابن أبي قحافة واضح المقصود منه، ونحن في الليالي الآتية نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. ابن أبي قحافة أبوه قيل له أبو قحافة باعتبار أردت الكلمة في عبارات الخطبة. وفي وقتها أتحدث عن وعن نبيه وعن أبي إن شاء الله تعالى. أبو قحافة اسمه عثمان. أبو قحافة هذه كنية على سبيل اللقب في لغة العرب. الكلمات التي تبتدئ بأم بابن أو بنت يقال لها كنى، ابن فلان، أبو فلان، أم فلان، وابن فلان، وأخ وأخت قد تلحق بذلك حينما يقال أخ فلان قد تلحق. لكن المعروف والشائع في علم العربية الكلمات الألفاظ التي ترتبط بابن بنت وأبو وأم يقال لهذه الألفاظ لهذه التركيبة كنية وجمعها كنى. وبعض الكنى تجري مجرى الألفاظ، اللقب غير الكنية، اللقب الألفاظ التي تضاف إلى الأسماء فتشعر إما بمدح وإما بذم. لما نقول أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، جعفر هنا اسمه الشريف الصادق لقبه أبو عبد الله كنيته. أبو قحافة هنا كنية في البنية إلا أنها تجري مجرى الألقاب، وما كان عنده بنت أو ابن بهذا الاسم باسم قحافة. أما من أين جاءت هذه التسمية؟ كلمة قحافة في لغة العرب مأخوذة من القحف، والقحف هو جذب الثريد بقوة مع صوت، حينما يجذب الإنسان الثريد بقوة مع صوت المنهوم عادة يأكل بهذه الطريقة، يأكل بهذه الطريقة بشعة في الأكل، يجذبه مع صفير مع صوت شهيق وزفير هواء يخرج يدخل مع جذب الثريد. لأنه أنا نأتي في ذكر حياته وتفاصيل حياته بحسب ما ذكره المؤرخون في نفس كتب أبناء العامة. ابن جدعان كان من أجواد قريش، وكان كثير الضيفان كثير الأضياف، فحينما يؤتى بجفان الثريد توضع على الخوان لأجل الأضياف، يأتي هذا أبو قحافة لكي يطرد الذباب، يطرد الذبان أو الذباب تسمية فصيحة، الذباب والذبان. لذلك معروف أبو بكر ابن آكل الذبان أو ابن آكلة الذبان في التاريخ، لأن أبو قحافة هذا كان يطرد الذباب، الجو حار في الجزيرة العربية وتريد الطعام يقدم في الجو المفتوح، طبعا يتكاثر عليه الذباب، حشرات تتكاثر عليه، فهذا يطرد الذباب. فضلات الطعام المتبقية قطعا بعد أن يقوم الأضياف يسقط بعض الذباب، فهو يأكل الفضلات مع الذباب، لذلك عرف بآكل الذبان ابن أبي قحافة. والمراد من القحف وقحفه للثريد، أخذه جذبه للثريد بقوة مع صفير ومع هواء يخرج ويدخل، يقال له قحف الثريد، لذلك عرف بأبي قحافة وعلى ولده. ثم والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. الرحى واضح معناها، وفي المجالس الماضية ربما تحدثت عنها، وقطب الرحى الحديدة، قطعة الحديد الموجودة في وسط الحجر الأسفل، وهذا الذي يقال له قطب الرحى، فالرحى تدور حول هذا القطب. إذا كان هذا القطب معدوما ليس موجودا لا تنتظم حركة الرحى، فإذا لم تنتظم حركة الرحى حينئذ لا يكون هناك طحن ولا يكون هناك عمل، لا تكون هناك ثمرة في حركة هذه الرحى، بل إن الحجر الأعلى سينفلت يخرج عن الحجر الأسفل، لأن الذي يمسكه وحركته تكون منتظمة بسبب القطب الموجود الثابت في الحجر الأسفل. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، يعني أن الأمور إنما تنتظم بوجودي، وإن رحى السياسة وإن رحى الحكومة وإن رحى الخلافة إنما تدور بوجودي، وينتظم أمرها ويبدو ثمارها وتظهر فائدتها للناس بوجودي، فأنا الذي أكون كالقطب لها من الرحى، ينحجر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. هذه عبارات في غاية البلاغة تتحدث عن علو منزلته عليه السلام. ينحدر عن السيل، السيل ينحدر عن الأماكن المرتفعة العالية، إما المراد ينحدر عن السيل أن السيول حينما تأتي وتغطي كل مكان من الأرض، السيول الفيضانات الضخمة حينما تأتي وتغطي ما غار من الأرض أو ما نجد منها، أي ما ارتفع، ما غار منها أو ما نجد، الأماكن العالية جدا لا تغطيها السيول. إما المراد هذا المعنى أن السيول مهما غطت الأراضي المرتفعة فإنها لا تغطيني، تنحدر عني، تذهب عني. وإما المراد معنى آخر، باعتبار أن الجبال العالية تجتمع عليها الثلوج، وبالتالي العيون والينابيع والشلالات ومصادر المياه للأنهار والجداول تنبع من رؤوس هذه الجبال، فتنحدر المياه وتنحدر العيون وتنحدر الشلالات من أعلى هذه الجبال كي تسقي المزروعات وبعد ذلك ينتفع منها الناس. ما المراد هذا المعنى أو المعنى الأول؟ والمعنيان يشيران إلى علو المنزلة، العبارة التي بعدها ولا يرقى إلي الطير تشير إلى علو أعلى من هذا الوصف، لأن الجبال العالية التي لا تغطيها السيول أو أنها تكون مصدرا للعيون ومكان لتجمع السيول، حتى لو كانت عالية الطيور يمكن أن تطير أعلى منها، لكن الإمام هنا يقول أنا من العلو بحيث لا تتمكن الطيور أن تصل إلى المكان الذي ارتفعت إليه، ولا يرقى، يرقى يرتفع، ولا يرقى إلي الطير، لا يصل إلي الطير. فبدلت دونها ثوبا، بدلت دون الخلافة، الكلام هنا عن الخلافة في البداية، أما والله لقد تقمصها. الإمام لم يذكر الخلافة هنا لوضوح المسألة، هذا من وجوه البلاغة في الكلام عند العرب، حينما يريدون الكلام عن مسألة معروفة لا يشيرون إليها بنفس اللفظة الدالة عليها، إنما يشيرون إليها بالضمائر أو بأسماء الإشارة، اعتبار المسألة واضحة التي يتحدث عنها. لذلك الإمام رأسا ابتدى أما والله لقد تقمصها من دون ذكر للخلافة، باعتبار القضية واضحة، ويستمر في حديثه بهذه الطريقة، يقول فسدلت دونها حجابا، فسدلت دونها ثوبا، وطويت عنها كشفا. سدل الستارة، يقول سدلت الستارة إذا ما سدت الباب بهذه الستارة، سدلت الستارة أرخيتها، سدلت الستارة أنزلتها، إذا كانت الستارة على الشباك سدلت الستارة أي غطيت الشباك بهذه الستارة، سدلت عنها ثوبا أي وضعت ثوبا حاجزا فيما بيني وبينها، عرفت عنها للظروف التي سيبينها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، من العبارات التي تأتي في صورة بلاغية دقيقة جدا، وطويت عنها كشحا. الكشح أين هو؟ الكشح هذا المكان من جسم الإنسان ما بين أبطه، ما بين أبطه وبين نهاية الخاصرة، هذه المنطقة يقال لها الكشح بالضبط، هذه المنطقة تسمى من بدن الإنسان الكشح، فحينما يريد إنسان أن يعرض عن شخص هكذا يلتفت إلى هذه الجهة فيكون كشحه مواجها لهذا الذي قد أعرض عنه. طويت عنها كشحا أي أعطيتها كشحي، انحرفت عنها، ملت عنها، رغبت عنها في هذا الظرف. وطفقت، طفق بمعنى ظل، وطفقت أرتئي، أرتئي من الرأي، وطفقت أرتئي يعني وظللت أقلب الرأي، أرتئي أقلب الرأي. وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جدة، أصول واضح معناها بين الصولة وبين الهجوم في المعركة، اليد الجدة اليد المقطوعة، يد جدة جدت يده قطعت يده، وهنا تعبير، تعبير مجازي في غاية البلاغة وفي غاية التعبير البديع عن قلة الناصر. الإمام هنا يعبر باليد الجزاء عن قلة الناصر، والروايات واضحة عندنا، أمير المؤمنين عليه السلام أيام عديدة وعديدة وعديدة كان يحمل الزهراء لشدة مرضها وشدة الآلام التي لقيتها من العصر بين الباب والجدار صلوات الله وسلامه عليها، كان يحملها على حمار يدور على بيوت المهاجرين والأنصار، كان يطلب 20 ناصرا ما وجد الأمير صلوات الله وسلامه عليه. في البداية أراد 40 ثم تنازل عن هذا الأمر، أراد 20 كما في الروايات، ما وجد 20 ناصرا ينصرونه. لذلك يعبر الإمام هنا باليد الجذاء عن عدم الناصر. وافقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. الطخية الظلمة الشديدة، والطخية أيضا في لغة العرب قال للسحابة السوداء شديدة الظلمة شديدة السواد يقال لها طخية، أو أصبر على طخية عمياء. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول أقلب رأيي بين هذين الأمرين، بين أن أصول بيد جذاء بدون ناصر، وبين أن أصبر على هذه الظلمة التي حلت بهذه الأمة والأمة غير ملتفتة إلى ذلك، أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. ما مقصود الأمير عليه السلام من هذه العبارات؟ طول مدة خلافة هؤلاء، باعتبار أن الإمام عالم بمدة خلافته كم ستكون، لذلك يقول هذه مدة طويلة أكثر من 20 سنة يهرم فيها الكبير. الكبير يهرم، الذي بلغ 40 سنة يقال له كبير، في هذه المدة يهرم يصل إلى سن الهرم ويشيب فيها الصغير، الصغير أيضا يكبر ويكدح فيها مؤمن من الكدح، وهو شدة سعر وشدة ما يلقاه الإنسان من مصاعب الحياة، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى رب. وإما مقصود الأمير عليه السلام ليس النظر إلى طول المدة، وإنما إلى شدة المصاعب التي يواجهها أهل الحق في هذه الفترة، يواجهها المخلصون من أصحابه من أوليائه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه التعبيرات كنائية حينما يكون الحديث عن الزمان العتير عن الزمان العصير، قال هذا زمان يشيب فيه الرضيع يشيب فيه الصغير، مع أنه لا يخرج الشيب في رأس الرضيع، لكن إشارة إلى شدة المصاعب، إشارة إلى شدة المآسي التي يلقاها الناس في ذلك الزمان. وعلى الصورتين، سواء المراد طول المدة أو المراد شدة المأساة، والمعنيان يقصد منهما ظلم هؤلاء المعنى وطغيان أمة الجور في تلك الفترة المظلمة السوداء التي مرت على الأمة. في كتب التاريخ المؤرخون يعدون الفترة المظلمة من بعد سقوط الدولة العباسية، ربما درستم هذا في تاريخ الأدب أو في التاريخ السياسي والاجتماعي لبلادنا في العراق أو للبلدان الإسلامية بشكل عام. واقعا الفترة المظلمة تجد اليوم السقيفة، منذ اليوم الذي رحل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنيا، فترتنا المظلمة من هناك بدأت. هؤلاء يؤرخون على دينهم ومذهبهم الذي مرق عن الحق، يؤرخون للفترة المظلمة من سقوط دولة بني العباس، وكأن دولة العباسيين كان زمانها زمان النور، وكان زمانها زمان الفجر الصادق، حتى يعبرون عن زمان المغول الذين جاءوا من بعدهم بالفترة المظلمة. الفترة المظلمة ابتدأت منذ السقيفة، الفترة المظلمة ابتدأت منذ اليوم الذي رحل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت هذه الفترة المظلمة. نعم هذه السنوات القلائل أشرق فيها شيء من النور، أيام خلافة سيد الأوصياء في الكوفة صلوات الله وسلامه عليه، وامتد الظلام إلى يومك هذا. ولذلك سورة الفجر المعروفة، سورة الإمام الحسين عليه السلام، والفجر وليال عشر، سورة شريفة الموسومة بسورة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في روايات أهل البيت، الفجر في الروايات المراد منه إمام زماننا عليه السلام، لأن الفجر الصادق لا يشرق ولا ينبلش على هذه البسيطة إلا بظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. اتفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فماذا فعل أمير المؤمنين؟ يقول: فرأيت أن الصبر على هاتا أحجر. هاتا من أسماء الإشارة. كلمة هاتا تتألف من شطرين، من كلمة ها للتنبيه، ومن كلمة تا من أسماء الإشارة. كلمة تا اسم من أسماء الإشارة، وتسبقها لفظة ها لأجل التنبيه. فرأيت أن الصبر على هاتا يعني على هذه، مقصود فرأيت أن الصبر على هذه أو على هاتا بمعنى واحد. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، أحجى من الحجى، والحجى هو العقل. قال فلان له حجى أي فلان له عقل. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى أي أن الحكمة تعقل، وأن التفكير الرشيد يقتضي أن أصبر على هذا الذي جرى علينا وعلى الأمة. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت في العين القذى. القذى وهذه الأتربة أو العيدان الصغيرة، بقايا من التبن أو بقايا من العيدان الصغيرة التي تدخل في العين، تسبب لها الرمد وتسبب لها الآلام، تسبب لها الالتهابات، تعبر عنه في لغة العرب بالقذى، نفس المعنى الموجود في دعاء الندب الشريف: هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى. قذيت عين يعني هل أصيبت عين بألم لأجلك وفي سبيلك، فساعدتها عيني وواستها على هذا الألم الذي أصابها. فصبرت وفي العين قذى، باعتبار أن القذى إذا وقع في العين لا يتمكن الإنسان أولا من الرؤية بها، وثانيا شدة الألم لا تجعله يعيش حالة من الهدوء أو الارتياح. وفي الحلق شجى، قذى في العين وفي الحلق شجى. الشجى هو الذي يعترض الحلق. الحلق أين هو؟ الحلق محل الذبح، لا بحسب الاصطلاح العرف العام الجاري في لغة الدارجة المراد من الحلق الفم. الحلق هو هذا المكان، مكان الذبح. لذلك بعض الحروف يقال لها حروف حلقية تخرج من هذا المكان، من مكان الحلقوم، من مكان الحلق محل الذبح. وفي الحلق شجى الذي مثلا يأكل السمك، يأكل شيئا من اللحوم، بعض من العظام يعترض حلقه هنا، قال اعترض حلقه شيء من الشجر. الشجر هو هذا الشيء الذي يعترض الحلق. لاحظوا تصوير الأمير عليه السلام لشدة آلامه ولشدة مصائبه صلوات الله وسلامه، في العين قدى وفي الحلق شجر. فصبرت وفي العين قدى وفي الحلق الشجى أرى تراثي نهضة. التراث هو الميراث، والمراد من التراث والميراث هنا أنه يرى خلافته، يرى حكومته، يرى سلطانه الذي جعله الله له، والذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة ونهبه فلان وفلان وفلان لعنة الله عليه. أرى تراثي نهضة حتى مضى الأول لسبيله. وهذه الكناية موجودة في رواياتنا الشريفة في زيارة عاشوراء: اللهم لعن الأول والثاني والثالث. هذه الكناية موجودة في رواياتنا الشريفة: حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب. مضى الأول لسبيله أي ذهب إلى الجحيم، انتقل إلى العذاب الأليم، فمضى إلى سبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده. أدلى بها بهذا المعنى، الإدلاء كالذي يلقي الدال في البئر فيأخذ الماء من البئر. أدلى بها أو المراد من الإدلاء في لغة العرب أيضا تأتي بهذا المعنى، تدلو بها إلى الحكام كما في التعبير القرآني. الإدلاء إلى الحكام يعني إعطاء الرشوة إلى الحكام، أدلى بشيء إلى القاضي إلى الحاكم أي أعطاه الرشوة، أي كأن الأول بمثابة الذي أعطى الرشوة للثاني. فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده، ثم تمثل الأمير بهذا القول: شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر. هذا البيت من قصيدة للأعشى أعشى قيس الشاعر الجاهلي المعروف. قصة هذا البيت: حيان وجابر اللذان ذكر في هذا البيت شتان ما يوم على كورها، ويوم حيان أخي جابر. حيان وجابر أخوان، وحيان كان هو الأكبر وجابر هو الأصغر، وحيان كان من سادات بني حنيفة. بنو حنيفة قبيلة من قبائل العرب المعروفة، كان من سادات ومن كبراء بني حنيفة، وكان الأعشى صديقا له. وكان الأعشى حينما يسافر إلى بني حنيفة يجلس في داره، في دار حيان، هذا من زعماء بني حنيفة. كان مترفا وكان يكرم الأعشى غاية الإكرام. الأعشى هنا يقارن، يقول: شتان، يعني فارق كبير. شتان مأخوذة من شتة، ابتعد، شتة الأمر، تشتتت الجماعة، تفرقت. شتان من شتة، وهو الفارق، فارق. شتان ما يومي على كورها، الكور الناقص. يقول: فارق بين أن أكون على ناقتي في وسط الصحراء مع العطش والتعب الشديد مع حر الشمس، بين أن أكون عند حيان في داره وهو يكرمني غاية الإكرام. شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. الأمير عليه السلام أراد من هذا المثل أي أنه فارق بين زماني حينما كنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وبين هذا اليوم. في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الأمر بالنسبة لي يختلف اختلافا كبيرا. في ذلك الزمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو ناصر وأمير المؤمنين، أما في هذا الزمان انقلب الناس عليه وارتدت الأمة. والروايات صريحة واضحة أن الأمة بعد رسول الله ارتدت إلا ثلاثة، إلا الذين استثنوا، ثلاثة أربعة سبعة، إلا مجموعة من المخلصين سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فيا عجبا، بينا هو بينا بمعنى بينما، بينا وبينما بمعنى واحد. فيا عجبا، بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. الأمير هنا يتعجب، يقول: يا عجبا، هو حينما كان في أيام حياته، حينما استلم الخلافة، حينما غصب الخلافة، في كتاب سليم بن قيس والروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام، أول من صفق على يد ابن أبي قحافة إبليس، جاء في صورة شيخ كبير السن وصفق على يد أبي بكر، بايع أبا بكر إبليس على الله عليه. في أيام خلافته هذه الكلمة مشهورة، والكثير أكثركم ربما يحفظها، أكثركم سمع بها، أكثركم طالعها في الكتب. ليس كان يقول: أقيلوني أقيلوني، كان يقول: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا اعتراني فاجتنبوني. وهذه موجودة في كتبهم المعتبرة. أنا قلت في الليالي الآتية حينما يصل الحديث أتحدث عن هؤلاء اللعناء من خلال كتب أبناء العامة، من دون الرجوع إلى رواياتنا ومن دون الرجوع إلى كتب تاريخنا، من خلال الروايات التي ذكروها في كتبهم المعتبرة عندهم التي جعلوها بمنزلة القرآن، صحيح البخاري وصحيح مسلم وأمثال هذه الصحاح، من خلال كتبهم أتحدث عن مخازي هؤلاء اللعناء. يا عجبا، بينا هو يستقيلها، يقول: أخيلوني، هو يستقيلها، الذي يستقيل منها ويقول: أقيلوني، أي اتركوني ودعوني من هذه الخلافة، الذي كان يخاف منها بحسب الظاهر هكذا يظهر للناس، وإذا هو في آخر عمره يعقد الخلافة لصاحبه. أبو بكر كان يقولها عن صدق. الغريب أن البعض من الكتاب والبعض من المؤرخين الشيعة يرون أن أبا بكر فيه رحمة، أن أبا بكر أنه فيه ليونة صادقة. نعم، كانت فيه ليونة، لكن هذه الليونة كاذبة. ولذلك أهل البيت ماذا يسمونه؟ يسمونه حبتر. روايات عديدة عن أهل البيت من جملة تسميات أبي بكر حبتر. حبتر في لغة العرب ماذا تعني؟ يعني ثعلب الماكر 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 الماكر. أمكر الثعالب في لغة العرب يعبر عنها بالحبتر، الحباتر الثعالب الماكرة. ولذلك في أحاديث أهل البيت حينما يتحدثون روايات عديدة ذكرت فيها أسماء هؤلاء، الأول سمي بحبتر، الثاني سمي بزريق، والثالث سمي بنعتل، وأسماء أخرى أيضا وردت لهم في الروايات. يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، عقدها لابن الخطاب. ثم الأمير يقول لشد ما تشطر ضرعيها. الإمام هنا يطور الخلافة كأنها ناقة، وهذا الأول والثاني شطر حليب هذه الناقة فيما بينهما، هذا مص من ضرعها والثاني أيضا مص من ضرع الناقة. لشد ما تشطر ضرعيها، الضرع للناقة، الضرع للحيوانات بمثابة الثدي للمرأة. لشد ما تشطر ضرعيها وصيرها في حوزة خشنة. حينما كتب بالخلافة الثاني عند موته، اللحظات الأخيرة من حياته، كتب كتابا وأوصى أن الخليفة من بعده هو ابن الخطاب. وصيرها في حوزة خشنة، الحوزة المكان، في حوزة خشنة يغلظ كلمها، الكلم الجراحات، وكان في غاية الخشونة، والذي يصطدم به تكون جراحاته مؤلمة، جراحاته شديدة. وصيرها في حوزة خشناء يغلب كلمها. الإمام هنا يشير إلى شدة إجرام الثاني، لأن الأول جعلها في حوزة خشناء، الحوزة الخشناء هنا تعبير كناية عن جريمة الثاني وعن شدة إجرامه وعن شدة جفوته وغلظته. وصيرها في حوزة خشناء يغلب كلمها، كلم الجراحات، ويخشن مسها، لا يتمكن إنسان أن يمسها، إذا مسها، إذا اقترب منها اقترب من شيء خشن يؤلمه يجرحه يؤذيه. ثم ماذا؟ ويكثر العثار فيها، ليس فقط جرائم وإنما كثرة العثرات فيها، ويكثر العثار فيها. وفعلا أكثر التغييرات التي حدثت في الدين الإسلامي حدثت في زمن الثاني. أن نرجع إلى التاريخ، البدع التي أصابت الدين الإسلامي والتغييرات المهمة والتحريفات المهمة في أحكام الشريعة في سنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم حدثت في زمان الثاني. قلت إن شاء الله في الليالي الآتية أتحدث عن بعض شيء منها. وصيرها في حوزة خشناء يغلب كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها. يكثر الاعتذار لأي شيء؟ لكثرة الأخطاء فيها. الاعتذار أن يكون إذا كان الخطأ. وصاحبها، صاحب هذه الخلافة، صاحب هؤلاء الذين اغتصبوا الخلافة، الذين يدورون في سلك هؤلاء اللعنة، فصاحبها كراكب الصعبة، الصعبة الناقة التي لا تعطي نفسها لراكبها. وصاحبها كراكب الصعبة، الناقة الشموس، الناقة التي لا تمكن الراكب من أن يركبها. وصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم. هنا تشبيه في حالة الناقة الصعبة التي لا يتمكن راكبها من الصعود عليها أو من الاستقرار على ظهرها. الإمام يقول إن أشنق لها خرم، هذه الناقة الصعبة إذا زم الزمام وجر الحبل إليها كذا، لقوة هذه الناقة، ولأن الناقة تريد أن يبقى رأسها، يبقى رأسها حرا، فإذا ما جر الحبل وهي جرت رأسها حينئذ سيخرم أنفها، إذا خرم الأنف يعني قطع، سيقطع أنفها. وإن أسلت لها، يعني إذا أعطاها الحبل أعطاها الزمام، وإذا تقحم أخذت تضربه بين كل حجر ومدر، ضربته في كل مكان. إن أسلت لها خرم، وإن أسلت لها أعطاها القيام، تقحم حلقته في كل مهلك. فمني الناس لعمر الله، هذا قسم معروف من أقسام العرب. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، الخبط هو السير من دون اهتداء. قال فلان يخبط خبط عشواء، العشواء الناقة التي لا تهتدي دربها وتسير في الليل المظلم من دون دليل. قال له خبط، لأنها ستذهب تارة يمينا وأخرى شمالا وأخرى ترجع إلى الوراء وأخرى مشرقة وأخرى مغربة، وبالنتيجة لا يركب الإنسان على الجاد ولا يصل الإنسان إلى الغاية التي يريد الوصول إليها. الخبط هو هذا، عدم السير على الطريق الواضح، عدم السير على المحجة الواضحة. ومني الناس ابتلي الناس لعمر الله بخبط وشماس. الشماس في هذه حالة الناقة، قبل قليل قلت الناقة الشموس، ناقة الشموس أو الفرس الشموس، الفرس التي لا تمكن الراكب من أن يركبها، فإذا ركبها تحركت بمختلف الاتجاهات، وبالتالي تؤدي إلى الإيذاء ولربما إلى قتل راكبها. وتلون واعتراض، أن الناس تخبطوا تشمسوا تلونوا في كل يوم شيء، واعتراض. الاعتراض في لغة العرب هو الذي يسير هكذا لا بشكل مستقيم، بجادة واضحة أمامه لكن ما يسير بشكل مستقيم، تارة يسير من هنا وأخرى هكذا، يسير بشكل معترف لا بشكل مستقيم. الإمام هنا يتحدث عن أوضاع الناس واختلاف طبقات المجتمع، منها من تخبط ومنهم من يعيشون حالة الشماس كراكب الناقة الشموس، ومنهم من تلون ومنهم من سار بهذه الطريقة. وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة، مدة طويلة، خصوصا خلافة الثاني كانت طويلة. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله، ذهب إلى جهنم لعنة الله يعني، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة، جماعة المعروفة أهل الشورى، حتى انتخب كما هو يدعي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من هذه الدنيا وهو راض عنهم. من هم الذين انتخبهم؟ ابن الخطاب، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، وزبير بن العوام، عثمان بن عفان، ومسعود بن عصيان، صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائه. حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة، الزعم والإدعاء، زعم أني أحدهم، يعني أنا مساوي له. فيا لله وللشورى، الأمير هنا يستغيث من هذه الشورى الظالمة. فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم؟ متى حدث في شك عند الناس مع خلافة الأول؟ حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، وهذه أشد مظلومية لسيد الأوصياء عليه السلام، أن يقرن إلى هذه النظائر. لاحظوا العبارة غاية الدقة، يعني جعل هؤلاء كلهم بمرتبة واحدة، هؤلاء نظائر، واحد يشبه الثاني. هؤلاء الذين كانوا في الشورى بما فيهم الزبير أيضا، لأن الأمير عالم بعاقبته، بعاقبة الزبير. لذلك قال حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، نظائر جمع لنظير، يعني المتشابهون النظائر. فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب، الريب الشك، متى اعترض الريب في مع الأول منهم؟ وكان يقول لست بخيركم مع علي فيكم، ليس هذه كلمة الأول مشهورة موجودة في كتب العام، لست بخيركم أقيلوني، لست بخيركم مع علي فيكم. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكن الإمام يبين لماذا وافق على هذه القضية. لكني أسفت إذ أسف وقرت إبطار، أسفت إذ أسف أسف الطير إذا نزل وطار إذا ارتفع. لكن يقول أنا جاريتهم، حينما هبطوا هبطت معهم وحينما طاروا طرت معهم. لأي شيء؟ هذا الأمر تبينه رواية موجودة عندنا، حادثة ينقلها المؤرخون، خبر منقول في كتب الأخبار أن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله عم أمير المؤمنين يسأل الأمير صلوات الله وسلامه عليه أنه أنت لما رضيت بالشورى، أنت كيف تدخل مع هؤلاء؟ الإمام قال له أنا أعلم بالقضية، هؤلاء يريدون شيئا آخر، لكني أردت أن أبين كذب ابن الخطاب، لأن ابن الخطاب قال أيام خلافة الأول وحتى في أول خلافته قال نقل حديثا عن النبي، هو افتراه على الرسول، إن الخلافة النبوة لا تجتمعان في بيت واحد. فيقول هو الآن بنفسه انتخبني واختارني من جملة ستة يصلحون للخلافة، فأنا أردت أن أبين للناس كذب الادعاء، وإلا أنا أعلم هم ماذا يريدون. لكن هو كان يقول هكذا بأن النبوة والخلافة، يفتري حديثا على النبي بأن النبوة والخلافة لا تجتمعان في بيت واحد، كان يردد هذا الحديث على مسامع المسلمين وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن ينتخبني من جملة ستة يصلحون للخلافة، فكيف اجتمعت الخلافة مع النبوة الآن وهو كان يثري هذا الحديث على رسول الله؟ أنا أريد أن أبين قراءه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس. لكني أسفست إذ أسف وقرت إبطار، فصغى رجل منهم لظهنه، يعني سعد بن أبي وقاص لعنة الله عليه، فصغى صغى أي ماله، فصغى رجل منهم لضغنه، الضغن هو الحقد الشديد، باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد قتل أباه في واقعة بدر. قال سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص كان من المشركين ومن أعداء النبي، قتله سيد الأوصياء في بدر. من ذلك اليوم كان سعد يحمل الحقد على أمير المؤمنين عليه السلام. فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره، مع هن وهن، مال الآخر يعني عبد الرحمن بن عوف، صهره من؟ عثمان بن عفان، لأن عبد الرحمن بن عوف كان متزوجا لأخت عثمان من أمه، عثمان أمه أروى كانت متزوجة من شخص آخر وعندها بنت، عبد الرحمن بن عوف كان متزوجا لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أبي معيط من أهل قريش، فهذه تكون أخت له من جهة أمه. عبد الرحمن بن عوف كان فيما بينه وبين عثمان علاقة مصاهرة، ومال الآخر لصهره، مع هن وهن، هن وهن هذه الكلمة يعني مع أشياء وأشياء قبيحة كثيرة أنا ما أريد أن أشير إليها، مع هن وهن، هذا التعبير هن وهن يعبر به عن الأشياء القبيحة. إلى أن قام ثالث القوم، يعني نعتل لعنة الله عليه، إلى أن قام ثالث القوم كما يعبر عنه الشيخ الكركي رحمه الله، الشيخ الحكي في كتاب نفحات اللاهوت في لعن الجد والطاغوت يعبر عنه بهذا التعبير بثور بني أمية. إلى أن قام ثالث القوم، ثور بني أمية على تعبير المحقق الكركي رحمه الله عليه، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه، الناسج الذي نفج حضنيه الذي رفعهما، وهذا التعبير يقال للمتكبر، نافجا حضنيه، حضنيه مثنى لحضن، وحضن الإنسان هي هذه المنطقة المقدم صدره ما يقع بين الذراعين، هذه المنطقة كما يقال بالأحضان، هذه منطقة الأحضان، نافجا حضنين أي رافعا حضنين، وهي حالة عند المتكبر يقال فلان نافج لحضنين أو ناظر في عطفه، هكذا حينما يسير علامة من علامات المتكبر أن يدفع صدره للأمام، نافجا حضنين، لكن هذا التكبر عين هو، لاحظوا التعبير الدقيق في كلام الفيلسوف. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني بين نسيله ومحتلف. نسيل موضع الروث، موضع الغائط منه النسيل. قام نافجا حضني بين غائطه وبين محتلته كالبهيمة. المعتلف المكان الذي تأكل منه البهيمة، المكان الذي يوضع فيه العلف. إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضني بين نسيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه من أقربائه. بشكل عام يأتي الكلام عنهم حين يصل الحديث إلى ابن عفان لعنة الله يعني. قام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل لبسة الربيع. تعبير في غاية الدقة. الخاضم هو الأكل للأشياء الرطبة وبكل الفم. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يقول إنهم يخضمون ونحن نقضم، جملة العبارات الكلمات القصيرة المشهورة عن أبي ذر، يشير إلى عثمان وجماعة عثمان. يقول هم يخضمون ونحن نقضم. القاضم هو أكل الأشياء اليابسة وتقدم الفم. الخاضم في لغة العرب أكل الأشياء الرطبة وبكل الفم، بكل الفم، بحيث لكثرة ما موجود في الفم يخرج إلى خارج فم الإنسان، وهذا الذي قال له الخضم. لا تلاحظون الحيوانات حينما تأكل الحشيش في فصل الربيع، ولذلك الإمام ذكر هذا المعنى، لأن الحشيش في فصل الربيع يكون كثير الرواء، يعني فيه ماء كثير ويكون لين، فيخرج سائل أخضر يلطخ فم الحيوان. تعبير الإمام بهذه الدقة، يقول هؤلاء يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. نبتة الربيع هذه الأعشاب والحشائش التي تخرج في الأرض وتكون رقيقة وتكون كثيرة الرواء، فيها ماء كثير، وتأتي الإبل تلتهمها التهاما شديدا بحيث هذا السائل الأخضر والأوساخ تخرج إلى خارج فمها. وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. إلى أن انتكث عليه فتله، انتكث عليه فتله كالذي يسفل حبلين، وفجأة يسقط الحبل من يده قبل أن يعقده، ينتكل حينئذ ينتكث الفتل. ينتكث الفتل يعني ما فتله سيكون منتكثا، سيكون محلولا. إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله. أجهز، قال فلان أجهز على الجريح أي قتله، وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. كبت به كب الجواد أي عذر. كبت به بطنته، البطن هنا إشارة إلى الشراهة، إشارة إلى كثرة الطعام، كثرة الشراهة، إلى الشرافة بشكل عام، ليس فقط الطعام والشراهة، شراهة بكل معانيها. إلى أن انتكث عليه فتله وجهز عليه عمله وكبت به بطنته وانتقل إلى الجحيم لعنة الله عليه، وبقي على المزبلة ثلاثة أيام ما دفنه أحد، ثم دفن بعد ذلك في مقابر اليهود. فما راعني إلا والناس كعرف الضبع. ولذلك من جملة الإثارات التي تثار على أبناء العامة وأنه لماذا بقي عثمان ثلاثا على المزبلة لم يدفنه أمير المؤمنين عليه السلام. أكان أمير المؤمنين على الحق كما يقول هم أيضا يقولون أمير المؤمنين على الحق. إذا كان هو على الحق لماذا ترك عثمان ثلاثة أيام على المزبلة؟ بعد ذلك لا يعلم، دفن كما يقول مؤرخوهم في مقبرة من مقابر اليهود أم أكلته الكلاب. سمعت الإمام في خطبته الشريفة فما راعني إلا الناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب. الضبع هذا الحيوان الصحراوي المعروف، وعرف الضبع هذه الوفرة الكثيرة من الشعر الموجودة حول رقبته، يقال لها عرف الضبع. الضبع يكون كثير الشعر عند الرقبة، فهذا التعبير موجود عند العرب يعبرون به عن كثرة الناس، عن ازدحام الناس. فما راعني فجأة إلا والناس كعرف الضبع إلي من جهة كثرتهم ينثالون علي من كل جانب، ينثالون يأتون إلي مسرعين من كل حدب وخوف، ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان. بعض من المفسرين من شراح نهج البلاغة يقصدون بالحسنين هنا حتى لقد وطئ الحسنان، أي الإمامان صلوات الله وسلامه عليهما، يصورون المسألة بهذا التصوير أنهما كانا واقفان بجنب أبيهما من كثرة الزحام، من كثرة ازدحام الناس، الناس وقعت على أرجلهما صلوات الله عليهما. الراوندي رحمة الله عليه من شراح نهج البلاغة ومن أوائل شراح نهج البلاغة من علماء الشيعة، يفسر الحسنان بالإبهامين، وهذا المعنى وارد في لغة العرب، يعبر عن الإبهام بالحسن، حتى لقد وطئ الحسنان أي حتى لقد وطئ الإبهامان، إبهاما رجليه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، حتى لقد وطئ الحسنان. بالنتيجة الكلام هنا عن شدة الازدحام، عن كثرة الناس، عن شدة الزحام، حتى لقد وطئ الحسنان. وشق عطاي في بعض النسخ وشق عطاشي، عطاي جمع لعط، والعطف هو هذا الجانب من بدن الإنسان، لكن هذا التعبير وشق عطاي، العطف لا يشق إنما يجرح، أما على رواية وشق عطاشي، العطف والرداء الذي يلبسه الإنسان فيغطي العطفين كالعباء، وشق عطاشي يكون أليق بالموضع وأليق بالمقام. وشق عطاشي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، لأن الناس اجتمعوا انثالوا علي، جاءوني من كل حدب وصوت وتجمعوا حولي كما تتجمع الأغنام في ربيضتها، الربيضة المكان الذي تربض فيه الأغنام، مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهقت بالأمر، يعني بعد اجتماع الناس وبعد أن انثالوا عليه عليه السلام، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة، إشارة إلى أهل الجمل، إلى عائشة ومن شايعها لعنة الله عليهم جميعا، نكثوا العهد، نكثوا البيعة. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى، إشارة إلى الخوارج لعنة الله عليهم، وقسط آخر، قسط أي ظلم، كلمة القسط تأتي بمعنى العادل وتأتي بمعنى الظلم، من جملة الألفاظ المتضادة في لغة العرب، القسط تأتي بمعنى الظلم وتأتي بمعنى العدل، القاسطون الظالمون، القاسطون أيضا تأتي بمعنى العادلون. وقسط آخرون، إشارة إلى معاوية وأتباع معاوية لعنة الله عليهم جميعا، كأنهم، هذه المجاميع الثلاثة، كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الإمام هنا أيضا يشير إلى أن الذي فعلوه إنما هو علو في الأرض وفساد في الأرض، ثم يقول الإمام بلى والله لقد سمعوها، هذه الآية سمعوها، ووعوها، وعوها أي أدركوا معناها، فيفهموا فحواها، هم يعلمون بأن هذا الذي يفعلونه إنما هو فساد في الأرض، إنما هو علو على أهل الحق، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم، حليت الدنيا أي صارت الدنيا حلوة، أي صارت الدنيا مزينة، حليت الدنيا أي تزينت بالحلو، تزينت بحليتها، وراقهم زبرجها، الزبرج الزينة الجمال الحلاوة، وراقهم أعجبهم. ثم يقول عليه السلام أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فلق الحبة فلقها أخرجها شقها، أما والذي فلق الحبة، يعني هذه الحبة الصغيرة الجامدة التي لا ترى فيها حياة، في الحقيقة بالمنظور العلمي لعلم النبات موجود فيها الحياة، لكن الحياة الموجودة عندنا في الجسم الحيواني، وإلا نفس هذه الحبة الله سبحانه وتعالى وضع الحياة فيها، ولذلك بعض أنواع الحبوب حينما تزرع لا تنبت لأنها ميتة ما موجودة فيها الحياة، الحياة النباتية أصلا، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه
يقارن بين الحياة النباتية الكاملة وبين الحياة الحيوانية للإنسان.
أما الذي خلق الحبة، هذه الحبة الصغيرة خلقها وأخرج منها هذه الشجرة العظيمة وأخرج منها هذه الثمار. أما والذي خلق الحبة عبر النسمة، النسمة الروح، روح الإنسان يعبر عنها بالنسمة، برأ النسمة أي خلق النسمة. أما والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، أي أنه لولا أن المسلمين حضروا عندي وأقاموا الحجة ظاهرة، هذا الظاهرة، وإلا الإمام لا تقام عليه حجة، هو حجة من الله سبحانه وتعالى، الإمام هو الحجة الكبار، لا يستطيع أحد أن يقيم حجة على الإمام. لكن هذا الكلام الإمام يجريه هذا المجرى من هذا الباب، حتى الذي يأتي من بعده ممن يتأسى به ويقتدي به إذا قامت عليه الحجة أن يفعل كذا وكذا، وإلا الإمام هو حجة الله، هو الحجة على العباد، لا يتمكن أحد أن يحج عليه صلوات الله وسلامه عليه. قامت الحجة هنا من باب المجاراة لا من باب الحقيقة، كما مثلا في الروايات الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غسله أمير المؤمنين وكذا المعصومون عليهم السلام، غسله غسل الوفاة، غسل الميت، لما غسله هذا الغسل لا من باب أن النبي صلى الله عليه وآله بحاجة إلى تطهير لهذا الغسل كما في الروايات، وإنما غسله إجراء السنة، سنة لا بد من إجرائها فتجرى السنة. فهذه القضية المنظور فيها مراعاة الأجيال الآتية، مراعاة من يتأسى ويقتدي بسيد الأوصياء عليه السلام، بيان حكم شرعي، وإلا الإمام لا تقام عليه الحجة، الإمام هو الحجة المطلقة من قبل الله، الإمام هو الذي يقيم الحجج. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، هناك من يدعي بأنني سأنصرك يا أمير المؤمنين، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا، يقاروا أي يسكتوا، أن لا يقاروا على كظة ظالم، كظة ظالم، الكظة هي الحالة التي تعتري الإنسان من شدة الشبع حينما يمتلئ امتلاء شديدا بالطعام والشراب، امتلاء في غاية الامتلاء، تصيبه هذه الحالة من الكظة من ضيق النفس، قال لها كظة تصيب الإنسان، على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، السغب هو الجوع. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، والتعبير هنا لا عن نفس هاتين المسألتين، هنا التعبير على نحو الكناية، مراد الظلم بشكل عام، من مصادق الظلم هذه الحالة كظة الظالم وسغب المظلوم، إلا ليس القضية مخصوصة بهذه المسألة، لكن هنا التعبير على نحو الكناية، ذكر مصادق من مصادق الظلم. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها، الغارب هو هذا ما بين العنق، ما بين عنق الإنسان وما بين منكبه، هذا منكب الإنسان وهذا عنق، ما بين العنق والمنكب يقال له غارب الإنسان. في الحيوان أيضا تقريبا نفس هذا المكان من الحيوان، ألقيت حبلها على غاربها الذي لا يريد لهذه الفرس أو لهذه الناقة أن تسير في هذا الطريق أو في ذلك الطريق، لا يمسك بحبلها، يلقى الحبل على رقبتها على غاربها وهي تسير في أي طريق تريد أن تسير، لألقيت حبلها على غاربها، أي ما اهتممت بهذا الأمر، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، أي أنني كما صبرت على الأمر في خلافة الأول وسقيت الحالة بكأس الصبر، أيضا أسقي آخر الحالة أيضا بنفس الحالة الأولى، أسقيها بكأس الصبر وأستمر على صبري وأترك الناس، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه الدنيا التي تصطرعون عليها، ولألفيتم لوجدتم هذه الدنيا عندي أزهد أقل لا قيمة لها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد أقل قيمة، أزهد عندي من عفك عنك،
عفطة العنز ما هي؟ عفطة العنز هذه القطع من النخامة، هذه الأوساخ التي تخرج من أنف العنز، قال لها عفطة عنز، هذه النخامة المخاطي الذي يخرج، وغالبا أنف النعجة وأنف العنز يخرج منه هذا النوع من النخامة وهذا النوع من المخاط. الإمام يقول لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، يعني أن هذه النخامة الخارجة من أنف العنز أو من أنف النعجة هي أفضل قيمة وأغلى ثمنا عندي من هذه الدنيا التي تصطرعون عليها ولأجلها. إلى هنا الأمير عليه السلام يتكلم، فيقوم له رجل، قالوا وقام إليه رجل من أهل الثواب. بعض المؤرخين يقولون بأن القضية كانت على رسلها، لهذا الرجل فعلا كان عنده كتاب وفيه أسئلة وكان يريد الجواب، والبعض الآخر يقولون بأن هذه القضية كانت مرتبة ومسوسة لقطع كلام الأمير عليه السلام. قام إليه رجل من أهل السواد، من أهل العراق، السواد بلاد العراق يقبلها بلاد السواد، قيل لها بلاد السواد لكثرة الزرع فيها، كثرة المزروعات بالقياس إلى الحجاز، بالقياس إلى الجزيرة العربية، وإلا لا يعني لا توجد بلدان أخرى لا توجد فيها زراعة كثيرة، مصر كانت فيها توجد زراعة كثيرة ربما أكثر من العراق، لكن بالقياس العرب حينما كانوا يأتون من الحجاز يمرون في العراق يرون أرض العراق بشكل عام مزروعة لوجود النهرين العظيمين في أرض العراق، كثرة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، فكانت دائما أرض مخضرة، واللون الأخضر في لغة العرب يعبر عنه باللون الأسود، ولذلك حتى في القرآن مدهامتان في وصف الجنتين، مدهامتان، المدهامتان يعني داوتين، وصف للجنتين الخضراءتين، مدهامتان الأدهم الأسود، حتى القرآن هنا حينما تحدث عن الجنة الخضراء عبر عنها باللون الأسود، قال مدهامتان، مدهامتان أي سوداوتان. وقام إليه رجل من أهل السواد، وفي كتب القدماء حينما يتحدثون عن بلاد أرض السواد يقولون الأرض الممتدة من حديقة الموصل إلى منطقة عبدان، هذه المنطقة قديما تسمى ببلاد السواد أو بأرض السواد، بالضبط المنطقة الواقعة بين النهرين، بلاد ما بين النهرين. قالوا وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا قيل إن فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها، فأقبل الأمير ينظر فيه في هذا الكتاب، فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين لو اطردت خطبتك، يعني لو تواصلت، قال نهر اطردت أمواجه، تواصلت أمواجه، لو اطردت، لو تواصلت خطبتك من حيث أفضيت، يعني لو واصلت الخطبة من حيث انتهيت، من حيث أفضيت يعني من حيث انتهيت، لو أكملت الكلام يا أمير المؤمنين. فقال هيهات يا ابن عباس تلك شقيقة هدرت ثم قرت. الشقشقة في لغة العرب يعني حالة الانتفاخة، لهذه الانتفاخة التي هي تشبه الرئة عند البعير عند غضبه، حينما يهيج البعير، حينما يهيج البعير ويغضب البعير يكون عنده انتفاخ هنا في مقدم بدنه، هذا الانتفاخ هو الذي يعبر عنه بالشقشقة، إذا هدأ البعير هذه الانتفاخة تذهب تروح، تعبيرنا على نحو الاستعارة، على نحو المجاز، تعبير مجازي. تلك شقشقة هدرت ثم هرت. الأمير عليه السلام في هذه العبارة أشار إلى أنه ما بين كل الأمور، لما قال شقشقة أشار إلى أنه بين جانبا من مظلوميته، كشف عن جانب من الحقيقة، وإلا الحقيقة بوجهها الكامل ما بينها، لذلك عبر الأمير عليه السلام بهذه الكلمة بكلمة شقشقة. كلمة الشقشقة هنا يشير بها إلى أنه عليه السلام تحدث عن جانب جزئي من مظلوميته صلوات الله وسلامه عليه. في ليلتنا هذه تم الكلام في أمرين، الأمر الأول تلوت الخطبة على مسامعكم، والأمر الثاني
مررنا عليها مرورا سريعا لبيان معاني العبارات والجمل غير الواضحة في الدلالة والمعنى من الوجهة اللغوية. المجالس الآتية والليالي الآتية يكون البحث متسلسلا في بيان المعاني والمضامين بشكل إجمالي التي وردت في هذه الخطبة الشريفة التي تحدث فيها سيد الأوصياء عن جانب من مظهريته صلوات الله وسلامه عليه. أما قبل أن أقرأ الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام، أحضرني أبيات صفي الدين الحلي رضوان الله تعالى عليه: أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفاء، أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، أمير المؤمنين أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقال، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخلال، فها أني قد خبرت بك البرايا فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت محك أولاد الحلال. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مهدينا يا مهدينا يا متى يظهر مهدينا مهدينا يا متى يظهر كفر في جروح الأحزان وإلنا بكل امكان على البحر الطاقة طران وظلنا يم على السير باوان وقيامة الحد نيران وسحقت الحيل رضعان ما عزينا يا ما عزينا وحاذا الحزن ما زينا ما حزن يا متى يظهر يسمعنا من أستاذ الأديب ناجي السبان كثرة الجروح وحيل أحزان فهو النايح بكل امكان علطاح بالطاب أبشان وظل نايم على التربان هو خيامة الحب نيران وضحكة الخليل رضعان ما أذينا ما أذينا وهذا الحزن ما أذينا ما أذينا ما أذينا يا قيامته يضحى اها يسمعنا من النبذة او عيوننا على الكعبة او شفورنا من تهبة من هالموصي بلا صعبة ما ينسجني ان العتبة اهو جروح احكي انا بقلبة ما قال لي انا يا ما قال لي انا ومن الصبر ما قال لي انا مهدينا ما هدينا اها كربلاء وصارت صغرى بقلوبنا مدمورة قرص وجيفة منحورة اهو احتيا خامر نورة وغار الجيش الى خدورة وذبع لازي انا بجارة اتشاء ويانا يا اتشاء ويانا نادي القمر اتشاء ويانا ما حدا اها ونصيح يا غاية يصيح يا غايبنا صبر العمدة ما عيدنا نسأل للطر خوالنا يعلي تيسة لأبوعنا زيانة بكارك هبنا حنا اهو التعذيب بعدك ضعنا هو علي انا هو علي انا وشاءت باسلنا هر علي انا مهدينا ما هدينا اها من الغايب ولا ننفجر وحين طايب من قضب القاف ذايب وين البيت ما هاي طاليب عما تبول يا تناهيب اهلا معصاب لا احاجيب وسكي انا وسكي انا تلو زيب عما تهكي انا ما هدين اها من زيارة عيلنا انحس بيبكي ليل احساس ولا ننسى اشفو في العباس اهو العمود طار الراس اهو العلب بانا رضا الناس احلى وليان لا حراس وبعانا وابعانا وحساس لنا بلا ابعانا ما حدين اها من ديارة عيننا ما اراك انحس بيك ليل احساس ولا ننسى تفوق العبد الراس اهو العمود طار الراس اهو الهلب نرزل نغراس احنا وليان لا حراس وزعانا وزعانا وعباطلنا وزعانا ما حزين
اغاثي معذورين.